حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي
Thank you. النصوص القرآنية تشكل طائفة ثالثة مختلفة عن الطائفة جئنا النصوص القرآنية تتميز النصوص القرآنية على غيرها أنها تفتتح بالبسملة. وليش النصوص القرآنية تفتتح بالبسملة؟ هذا له فلسفة مفصلة تحتاج إلى مجلس آخر نبينها فيه. ليس كما يقول بعض القشريين بأن البسملة جاءت لتميز السورة عن الأخرى ويعلم أن السورة انتهت وجاءت سورة جديدة بواسطة البسملة. لا، ليس الغرض من الشروع بالبسملة هو هذا، له فلسفة أخرى ليس الآن محل بيانها. لما تروح إلى الزيارات، الزيارات أيضا لها افتتاحية مختلفة. الزيارات تفتتح بالتكبير والتسبيح والتحميد بهذا الترتيب، ما تفتتح بالتكبير والتحميد والتسبيح، لا، التسبيح قبل التحميد. تفتتح كل زيارة لواحد من المعصومين أولا بالتكبير ثم بالتسبيح ثم بالتحميد. لماذا الزيارات لها هذه الافتتاحية وبهذا التناسق؟ أيضا هذا له فلسفة خاصة لعلنا نوفق نبينها في محلها. لما نجي إلى الأدعية التي هي طائفة أخرى من النصوص أيضا لها افتتاحية تتميز بها على بقية الطوائف. الأدعية لا تفتتح بالبسملة ولا تفتتح بالتكبير والتسبيح والتحميد، تفتتح بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
لذلك عندنا ارتباط لفظي صريح، ولك أن تعبر عنه بأنه ارتباط لفظي غير مشخص، وهنالك ارتباط لفظي رمزي، ارتباط لفظي مشفر إن صح التعبير عنه. شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الارتباط اللفظي بين النصين غير المشفر يلتفت إليه الإنسان بمجرد الاطلاع على النصين لوجود مشاكل لفظية. مثلا أنت تقرأ في الأدعية الرمضانية المباركة: اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت فيه على عبادك الصيام، أسألك أن ترزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. هذا دعاء تقرأه في شهر رمضان. تقرأ أيضا في أدعية شهر رمضان الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام:
Yeah.
يعني ماذا؟ يعني أن الأسماء منبئة وكاشفة عن المسميات. فليش إذن سمي النبي بمحمد وسمي أمير المؤمنين بعلي وسميت الزهراء بفاطمة وسمي المجتبى بالحسن وسمي الشهيد بالحسين؟ يعني هذه أسماء اعتباطية؟ لا، الأسماء كاشفة عن المسميات. سمي النبي محمدا لأنه لا يوجد مخلوقا على وجه الأرض إما في الدنيا وإما في الآخرة إلا وسيحمد للنبي صلى الله عليه وآله كل صفاته وكل أفعاله وكل أقواله. هو محمد لأنه مظهر الكمال، لذلك هو
محمد.
ولأن عليا عليه السلام هو الأعلى في علمه، هو الأعلى في شجاعته، هو الأعلى في عبادته، هو الأعلى في عظمته، لذلك سمي عليا أسماء كاشفة عن المسميات منبئة عن المسميات. زين، لما نجي لله سبحانه وتعالى، الله من أسمائه القادر ومن أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم ومن أسمائه الحكيم. شنو هالأسماء التي تكشف عن المسمى والمتحلي بهذه الصفات الإلهية؟ من الذي يكشف عن علم الله؟ من الذي ينبئ عن حكمة الله؟ من الذي ينبئ عن قدرة الله؟ محمد وآل محمد. من أراد أن يعرف علم الله ما هو فليطرق باب علم محمد وآله. من أراد أن يتعرف على قدرة الله كيف هي؟ فمظهرها محمد وآله. لأنهم الذين ينبئون عن صفاته وخصائصه سبحانه وتعالى. إذن محمد وآله أسماء الله. ولما تقول أنت قادر، هذا القادر تجلى في محمد وآله. لما تقول عالم، هذا الاسم تجلى في محمد وآله. لما تقول حكيم، تجلى في محمد وآله. لما تقول بهاؤه تجلى في محمد وآله. فأنا لما أجي أقرأ الدعاء وعندي هذا المعتقد وهذه الشفرة وهذا الرمز مرآتية المعصومين لأسماء الله وصفاته، فلما أجي أقرأ الدعاء اللهم إني أسألك من اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى أبهى بهاء الله من محمد وآل محمد، أجمل جمال الله من محمد وآل محمد. فهذا الدعاء مرتبط مع دعاء اللهم المن به شعثنا ارتباط لفظي شخصا. يعني مثل ما أقول اللهم المن بصاحب الزمان شعثي وأطلب الفيض به، أيضا هنا أقول اللهم إني أسألك من بهائك بي بأبهى أبهاه محمد وآل محمد لذكرك والصلوات. المجردة والأدعية المشتملة العنصر الثالث الذي يجمع بين النصين الوحيدين هو المضمون. شلون يعني المضمون؟ في بعض الأحيان قد لا يكون بين النصين الدينيين ارتباط من ناحية الألفاظ أبدا، ولكن عند الغوص في المضامين يجد الإنسان ارتباطا بين النصين. شلون؟ خل أضرب لك مثال. الآن أنت لما تقرأ دعاء الافتتاح اللهم المنبه شعلا زين، ايضا في الادعية الرمضانية الدعاء الوارد عن النبي الاعظم صلى الله عليه وآله والذي يستحق قراءته عقيب كل فريضة مكتوبة، اللهم ادخل على اهل القبور سرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين. عندما تأتي إلى هذين الدعائين لا تجد بينهما من الناحية اللفظية ارتباطا أبدا، ولكن هنالك ارتباط مضمون، هنالك ارتباط روحي بين الدعائين. شلون؟ لما الواحد يدقق في المضامين يصل إلى أن المضمون واحد. كيف؟ الآن تقول اللهم أدخل على أهل القبور السرور، هو كيف إدخال السرور على أهل القبور؟ شلون يعني أنا أدعو الله اللهم أدخل على أهل القبور السرور؟ كيف أن الله تعالى يدخل السرور على أهل القبور؟ هذا المضمون يحتاج إلى تأمل. انجي إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام والتي من خلالها نتأمل مضامين كلماتهم. عندنا رواية واردة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها عن صاحب العصر والزمان عن جل الله فرجه يقول: فإذا هز رايته رزقنا الله وإياكم رؤية تلك الراية البهية، فإذا هز رايته أضاء ما بين المشرق والمغرب ولم يبق ميت إلا ودخل عليه السرور في قبره، وإنهم ليتزاورون في قبورهم ويتباشرون بظهور القائم من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عندما تأتي إلى الآية المباركة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، الإمام الصادق يسأل عن الآية ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، متى هذا اليوم؟ قال: يفرحون في قبورهم بقيام القائم عجل الله فرجه. إذن النصوص الدينية تقول بأن هناك حقيقة واقعية ستتحقق في مستقبل الأيام، وهي أن السرور سيدخل على أهل القبور. متى؟ عند ظهور الحجة عليه السلام. فأنت عندما تقول اللهم أدخل على أهل القبور السرور، يعني اللهم أفض هذا الفيض على الأموات بالمهدي بن الحسن عجل الله
فرجه. ثم أنت لمن تقرأ اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، هذا الرخاء العام بحيث لا يبقى فقير ولا يبقى عريان ولا يبقى جائع ولا يبقى مدين. هذا الرخاء متى يتحقق؟ لا يتحقق إلا في دولة صاحب العصر. يقول الإمام الصادق عليه
عليه السلام: والذي خلق الحبة وضرم النسمة إذا ظهر المهدي عجل الله فرجه، لا يجد أحدكم موضعا لدرهمه ودناره لاستغناء الناس جميعا بفضل الله وفضل وليه الحجة بن الحسن.
هل قصرنا في
بالحسين وجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل